قد رفعوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعجبتني كثيرا قصة زواج سيرين من صفية، وسيرين هذا هو والد محمد ابن سيرين، صاحب الشخصية التي تحدثنا عنها في حلقة سابقة ونتحدث عنها اليوم إن شاء الله. لماذا أعجبتني هذه القصة؟ سيرين هو مولى أنس بن مالك، وأنس بن مالك مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفية هي مولاة سيدنا أبي بكر الصديق، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزواج تم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وشهده أكثر من 18 بدريا. وأبي بن كعب هو أحد كتاب الوحي، هو الذي دعا لسيرين وصفية وأمن الصحابة. طيب صفية من التي زينتها ومن التي أعدتها لزوجها؟ أعدتها وزينتها وهيأتها ثلاث من أمهات المؤمنين، وقيل من الصحابيات الجليلات. ومحمد ابن سيرين كان تقيا ورعا وخاشعا وعابدا على ما كان الله سبحانه وتعالى قد أعطاه من مال كثير وغنى وفير، فقد سجن بسبب أنه شك في سلعة، وانتبه يا أخي الفاضل، أنه شك في سلعة فاسدة وأبى أن يبيعها للمسلمين، كما أنه أبى أن يعيدها إلى صاحبها حتى لا يبيعها إلى المسلمين. شوفوا الورع وشوفوا التقوى، وسجن لهذا السبب. السجان شق عليه، أي عز عليه، أن يرى الإمام الفقيه الورع المحدث الثري الوجيه أن يراه أمامه في السجن، فقال له السجان: يا إمام، اذهب إلى أهلك ليلا ثم عد إلى السجن نهارا، وأنا سأخفي هذا الأمر. فبما رد عليه محمد ابن سيرين؟ قال له: والله لا أفعل ولا أعينك على خيانة السلطان. وحينما أوصى سيدنا أنس بن مالك أن يغسله محمد ابن سيرين، وكان ابن سيرين في السجن، فقالوا له: يا ابن سيرين، إن أنس بن مالك أوصى أن تغسله وقد مات. فقال لهم: إنني مسجون. قالوا: لقد استأذنا من الأمير. قال: إن الأمير لم يسجنني، ولكن الذي سجنني هو من له حق عندي، فأنا لا أستطيع أن أخرج من السجن. فقالوا: إن استأذن من صاحب الحق فأذن لك. فخرج من السجن وغسل أنس بن مالك. وكان ابن سيرين رحمه الله يبش في وجه الإنسان الذي يراه، يضحك في وجهه، حتى أنه قيل من معاصريه: إنه إذا ضحك سالت الدموع من عينيه. إن التقي لكالربيع تحبه للحسن فيه، وتهش عند لقائه ويغيب عنك فتشتهيه، لا يرتضي أبدا لصاحبه الذي لا يرتضيه، وتراه يبسم راضيا في غمرة الخطب الكريه، وإذا تحرق حاسدوه بكى ورق لحاسده. أعزائنا المشاهدين، اعذرونا على هذه المقدمة، وقد وجدتها ضرورية للدخول في حياة ابن سيرين رحمه الله، لأنني والله أحب هذه الشخصيات وما تغيرت حياتي وما أحسست بالخشوع والخضوع لله والورع إلا بعد أن كلفت بهذا الملف الجميل من أعلام الأمة رحمهم الله جميعا وأسكنهم الله فسيح جناته وبعثهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. للمرة الثانية إن شاء الله نلتقي بالداعية الإسلامي الأخ العزيز الفاضل صابر دياب الذي يحدثنا عن ابن سيرين. أهلا وسهلا فضل الشيخ، بارك الله فيك ومنور المرة الثانية. هي الحقيقة المرة الثالثة مش الثانية، مش كده برضو ولا ايه؟ الثانية في ابن سيرين والأولى مين بقى؟
المروزي على الهوا كده. محمد بن نصر المروزي الإمام
محمد بن نصر المروزي، بارك الله فيك. احنا في الحلقة السابقة طبعا تحدثنا عن زواج سيرين وصفية والنشأة الطيبة التي نشأ فيها محمد بن سيرين، وانتقل بعد ذلك إلى البصرة وجمع بين التجارة والعلم، ودخلنا في العلم وتحدثنا عن تحري الدقة في الحديث. أنا بس أريد أن أكمل هذا المحور، إن احنا يعني وجدنا أن عددا كبيرا من الأحاديث الصحيحة التي رواها ابن سيرين قد وردت في كتب الصحاح زي يعني البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وابي داود وغيرها، فحضرتك تذكرنا بهذه الاحاديث، وياريت لو في حديث او اثنين من الاحاديث المشهورة التي رواها ابن سيرين. فضل حضرتك.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أن طبعا في نشأة ابن سيرين أثر فيه أبوه، لأنه كما تعلم كان مولا لأنس بن مالك كما تفضلت، فأبوه كان قد تشبه بالعلم وأمه كذلك كانت أما عند أبي بكر الصديق، فسقوه هذا العلم وهو صغير فشرب هذا العلم، ثم لما انتقل إلى البصرة كما يقول الإمام الهروي أهل البصرة كانوا يأمرون الصبية بالكتابة وهم أبناء 10 سنين، وأهل الكوفة وهم أبناء 20، وأهل الشام وهم أبناء 30. فلما ذهب للبصرة أجبر على كتابة علم الحديث، أو كانت البيئة تساعد على أنه يكتب الحديث وهو ابن 10 سنين. الله أكبر. فأثرت فيه أنه حصل علوما ولقي صحابة وسمع من عدد من الصحابة، كما مر معنا المرة السابقة أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، حذيفة بن اليمان، عدد سمرة بن جندب، أمنا عائشة، كذلك أم عطية الأنصارية فقيهة الصحابيات، وطبعا أم المؤمنين عائشة أيضا فقيهة. فهذا أثر فيه والصحابة أثروا فيه، فكان عنده علم غزير بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو رجلين، صحابي، وهناك كثير من الأحاديث بينه وبين النبي صحابي وتابعي. فالبخاري ومسلم وغيره من كتب السنة وكتب الأثار ملئت بأحاديث محمد ابن سيرين، لأنه من الأئمة الذين يدور عليهم الإسناد. هناك أئمة يدور عليهم الإسناد بمعنى أنهم أصحاب مدارس، كسعيد بن المسيب في المدينة ومحمد بن سيرين في البصرة.
هو كان بيلتزم بحروف الحديث.
نعم. كان مما اشتهر فيه ومن مآثره في السنة النبوية أنه كما بينا المرة السابقة هو أول من تكلم في عدالة الرواة، اشترط العدالة في السند، وهو كان لا يجيز رواية الحديث بالمعنى
بالحرف،
لا بد بالحرف. فكان يحدث الحديث بالحرف.
الله.
لا يجيز رواية الحديث بالمعنى.
ده صعب قوي دي.
قليل من العلماء طبعا من كان يلتزم بهذا.
طبعا.
ومشهور طبعا أن الإمام البخاري يجيز بالمعنى وكذلك مسلم، ولكن مسلم كان أشد ضبطا في الحديث ويسرده بكاملة عن الإمام البخاري. فالإمام محمد بن سيرين له من الأحاديث كثيرة، وصلوا إلى 800 حديث تقريبا بالصحيح والضعيف ويزيد.
ويزيد. أنا قرأت يعني حوالي 874 حديث.
نعم.
يعني
ويزيد
بعض أحصاء
طبعا، وهناك آثار. نعم. من أقواله هو وله في كتب السنة آثار كثيرة موقوفة عليه. وأشهر الأحاديث التي في قصة حياته وفي ترجمته وقد تعلم من هذا المتن شيئا هو حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفارة إذا وقعت في السم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها. فابن سيرين هو راوي هذا الحديث.
على نفس.
هو راوي هذا الحديث عن أبي هريرة أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أورد الحديث فوقع في مشكلة قضية الزيت التي ذكرتها.
نعم.
فأسكب 40 قارورة كما قيل بسبب أنه قاس هذه على تلك. المائعات بعضها على بعض.
أنا بس فضلت الشيخ عايز أؤكد هنا حاجة, يعني مسألة تحريه للحلال والحرام, يعني حينما سكب الزيت هو وجد فأرة في زق كما قرأنا يعني في سير أعلام النبلاء. نعم. وجد فأرة في زق, الزق. نعم. ده اللي هو القارورة يعني اللي فيها زق فأر في قارورة واحد.
نعم.
يعني افترض في برميل واحد أو. نعم. في وعاء واحد ومعه 40 وعاء سكبها كلها. شوف الأمانة يعني
هذا يعني ترجمة لقول الوراق ما رأيت أفقه في ورعي. هذه ترجمتها.
الله.
ولا أورع في فقه. مثل محمد بن سيرين
رحمه الله,
فكان فقهه مليء بالورع وكان ورعه مليء محاط بالفقه.
يا سلام.
فهذا فقه في ورعي.
طيب كمان مقولة كده جميلة قوي عن السلف الذين عاصروا ابن السيرين, ما رأيت رجلا أجبن على الفتوى وأجرأ على تأويل الرؤيا من ابن السيرين. خلينا. نعم. ناخد الجزء الأول. أجبن. يعني أكثر جبنا.
نعم.
على الفتوى.
نعم.
إيه الموضوع ده؟
كان رحمه الله رحمة واسعة إذا سئل عن الحلال والحرام احمر وجهه.
يا سلام.
وتلجلج.
الله.
وفكر مدة, جعل يفكر. وهذا كان هدي السلف. هدي السلف كانوا لا يتجرؤون على الفتية, وكثير من الصحابة بل النبي صلى الله عليه وسلم, فكم من موقف يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت. والقرآن مليء من هذا. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة, الله الذي يفتي.
الله.
يستفتونك يا محمد صلى الله عليه وسلم قل الله يفتيكم في الكلالة. ويسألونك عن المحيض قل, ويسألونك عن الأهلة قل, ويسألونك عن الأنفال قل, ويسألونك عن ذي القرنين قل, يسألونك ماذا ينفقون قل, يسألونك كثير, يسألونك عن اليتامى قل. فهذه مما سكت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عن ابن عمر كما في صحيح البخاري قال مررت مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم على معشر يهود فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قال فسكت النبي هنية مدة ثم أغشي عليه فعلمت أنه يوحى إليه فلما انتهى قال قوله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي.
نعم.
سكت النبي.
الله
ما أجاب. وثبت في صحيح البخاري أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو على بعيره قال تمضخت بالعتر الروائح يعني ثم لبست الإحرام واعتمرت فهل علي شيء؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاب حتى جاءه الوحي.
الله.
ثم
أكبر.
قال له ليس عليك شيء.
الله أكبر.
ليس عليك شيء.
إذن يعني
وهو المشرع.
إذن فضلتك عايز تقول لنا إنه ألا يتجرأ أحد على الفتية أو الفتوى الاثنين صح.
نعم.
طيب ما هذا الذي نراه عبر القنوات الفضائية والصحف. نعم. والمجلات؟ أنا مش عايز أقول عشرات المفتين, أنا عايز أقول آلاف المفتين. طب دي واحدة. الحاجة الثانية إنه الدين هو الحاجة الوحيدة التي يتجرأ الناس في الحديث عنها. يبقى احنا قاعدين في الأوتوبيس ونتكلم في الدين, ربنا قال والرسول قال, الله ايش عرفك من الرسول ده؟ وبعدين واحد يسأل واحد من العوام يعني اسألني انا مثلا واقوم ردد عليه على طول, ما اقولش اسف.
نعم.
ما اقولش طب اسأل شيخ, طب اسأل عالم, طب اسأل فقيه. ما هذا التجرؤ على الفتوى في عصرنا يا فضيلة الشيخ صدر؟
ربنا يحفظك.
نعم.
كان ابن عمر كما في صحيح البخاري قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن شجرة قال مثلك مثل المؤمن كمثل المسلم قال وإني أعرفها ولكن سكت لأني أصغر القوم, أصغر واحد في المجلس. وللأسف تجد أصغر القوم هو الذي يتجرأ, الصغير هو الذي يتكلم, وده الصحابي تربى عالم. وكذلك كثير ما سأل النبي الصحابة, سأل معاذ بن جبل يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم.
الله أكبر.
سأل أبو ذر مرة لما غربت الشمس قال يا أبا ذر, صحيح البخاري, أما تدري أين تذهب هذه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب ثم تأتي تحت العرش فتخر ساجدة حتى يؤذن لها.
وحدث ولا حرج.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم يوم النحر قال أي يوم هذا؟ قالوا سكتنا ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، سكتنا، قلنا الله ورسوله أعلم. هذا في النقاش اللي بين المدرس أو العالم في المسجد والطلبة، تجد الطلبة سريعا ما يجيبون. وكان السلف يقولون لا أدري هي العلم، فقال ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة بسنة صحيح: العلم ثلاثة، كتاب ناطق وسنة متبعة وقول المفتي لا أدري.
الله
دي علم. قول المفتي لا أدري هذه علم. العلم ثلاثة: كتاب ناطق، آية من كتاب القرآن، سنة متبعة، سنة صحيحة، قول العالم لا أدري. حتى إن الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي الثلاثة قالوا لو أن العالم سقطت منه لا أدري وبعدت عنه لا أدري أصيب في مقاتله.
طيب ناخد الأخ كريم الأول وبعدين نكمل إن شاء الله. الأخ كريم من الجيزة، السلام عليكم. ازيك يا كريم؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
ازيك يا حبيب قلبي، اهلا بيك. اهلا
بارك
بيك.
الله فيك وفي هذا البرنامج الطيب المبارك.
الحمد لله رب العالمين. انا احييك يا كريم، وقبل ان احييك احيي والديك ان طفل يعني صغير دائما يشارك في البرامج، وبارك الله فيك. تفضل يا كريم.
لو سمحت نبذة مختصرة عن هذا العالم الجليل.
تفضل بس سريعا جدا يا كريم. تفضل. تفضل يا حبيب.
محمد ابن سيرين، هذه نبذة مختصرة عن هذا العالم الجليل محمد ابن سيرين. ولد هذا العالم الجليل لسنتين بقايتا من خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وقد كان مولده من ثمرات الزواج المبارك من والد يدعى سيرين وأم تسمى صفية، وكانت أمة عند أمير المؤمنين أبو بكر الصديق، وكانت هذه الأم جارية من بواكير الشباب، وضيئة الوجه، ذكية الفؤاد، كريمة الشمائل، ونبيلة الخصائل، وكانت أشد الناس حبا لها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما السيدة عائشة رضي الله عنها. وربي هذا العالم في بيت يتضوع الورع والتقى في كل ركن من هذا من أركان البيت. ولما أيفع الغلام الأريب اللبيب وجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزجر بالباقية من كرام الصحابة وكبار التابعين من أمثال زيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم.
شكرا يا كريم، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك يا ابني. اللي طيب فضلتك اذا يعني بتقول انه في ضوابط.
نعم.
للمفتي
ما الفتية خمسة.
نعم.
خمسة انواع.
نعم.
اما ان تكون حرام واما ان تكون مستحبة واما ان تكون مباحة واما ان تكون مكروهة، فخمسة انواع. متى تكون واما ان تكون واجبة؟ متى تكون الفتية واجبة على المفتي؟ اذا كان عالما بالحكم الشرعي ولا يوجد في المصر الا هو، يعني لا يوجد في المنطقة والبلدة الا هو، لا يوجد إلا هو، وهو عالم بالحكم الشرعي، لكن للأسف تجد أنه ما عنده علم، ويوجد الكثير المئات والألوف المشايخ الفضلاء، وتجد أنه يتكلم ويتجرأ ويقول ويفتي برأيه ويفكر ويعني يحرص أن يأتي بقول حتى لا يتحرج من الناس.
نعم. طب هنأخذ محمد من البحيرة. السلام عليكم يا محمد.
محمد من البحيرة.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وطي بس التلفزيون حضرتك واسمعنا من التليفون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي.
تبارك فيك، بارك الله فيك.
تفضل.
تبارك فيك على هذا البرنامج. اسمح لي ارحب بالشيخ
الاول. تفضل يا حبيبي. تفضل بس بسرعة الله يكرمك. نعم.
انا والله بدي اشكر الشيخ صابر على هذا البرنامج، وانا من بلديات على فكرة.
جزاك الله خير. تبارك فيك.
وكنت محمد والله كنت ارجح
نعم. طيب الصوت مش واضح وانقطع، فناخد الأخ إبراهيم من كفر الشيخ. السلام عليكم.
وعليكم سلام وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟
الحمد لله بخير حال
والحمد والله العظيم انا اشكرك على حسن اختيارك للشيخ صابر ضياء.
الله يكرمك اكرمك الله. نفعنا الله بعلمي.
الارض عليك. ربنا يرفع قدرك يا شيخ صابر.
الله يبارك فيك يا
شيخ. معاك مرحبا حجازي من بسوط.
جزاك الله خير. سلم على
ربنا يرفع قدرك يا شيخ صابر.
بارك الله فيك. شكرا يا اخي ابراهيم.
الله يسعد خطاك.
ارفع الله عز وجل ان يرزقك صبر في الدنيا والاخره.
اللهم امين. شكرا جزيلا. شكرا. بارك الله فيك.
فكنا نقول ان الفتية متى تكون واجبة؟ اذا كان الشخص عالم بالحكم الشرعي
وليس هناك الا هو
او كانت نازلة ستنتهي.
طيب طب فضلت الشيخ هذا الامر واضح وجلي لدى الجميع ونسأل الله ان تكون هذه الكلمة يعني تصل على الاقل الى واحد ممن يتجرؤون على الفتوى تكون قد وصلت خاصة للشباب. طيب الجزء الثاني من المقولة التي قيلت عن ابن سيرين احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا انه لم ارى اجبن على الفتوى ولا اجرأ على الرؤية. نعم. من ابن سيرين. فهناخد الرؤية.
نعم.
الاول بس حضرتك طبعا في الرؤية اعملك امتحان في اللغة العربية. في الرؤية
وفي الرؤية
وفي الحلم.
نعم.
وفي الحلم.
احسنت.
يا ريت بقى تفسر لنا بقى الكلام.
الحلم من شبيه الرحمة.
نعم.
فهو خلق من أخلاق البشرية الحلم.
نعم.
والحلم من الله عز وجل. ابن عم الرحمة.
والحلم هو العقل أيضا.
والحلم العقل.
نعم. نعم.
وأما الحلم فهو الحلم اللي هو ابن عم الرؤية.
نعم.
اللي هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحلم من الشيطان.
كمان.
والرؤية بخلاف الرؤية
والرؤية بالتاء. الرؤية اللي هي في المنام
بالمنام
بالالف.
والرؤية رؤية البصر.
بالضبط.
رؤية البصر او رؤية البصيرة.
طيب ده كلام سليم.
انا نجحت ولا
لا؟ انت 10 على 10 ان شاء الله. طيب فضلت الشيخ في حاجة تانية كمان. في دلوقتي كثير من مشاهدينا الاعزاء لما بيسمعوا ابن سيرين يقول لك بتاع الاحلام. طيب ده انا عندي الكتاب بتاعه. الكتاب اللي موجود ومنتشر وذاع صيته اللي هو تفسير الأحلام لابن السيرين. احنا قرينا كلام غريب قوي انه هذا الكتاب قد يكون كتابه وقد يكون منسوبا له. الكلام الخطير ده عايزين توثيق علشان الناس تعرف هذا الكلام.
ابن سيرين عالم من أعلام العلم الشرعي وعالم من أعلام تأويل الرؤى. فكان عالما بالتعبير باتفاق من ترجم له. فكل من ترجم له قال كان عالما بتأويل الرؤية. والدليل على هذا ذكروا في ترجمته وذكروا في الكتب أمثلة كثيرة وكان جريء على تأويل الرؤية. من ذلك مثلا جاءه رجل فقال.
لا أنا الأول بالنسبة للكتاب أنا. نعم. سؤالي حول الكتاب.
الكتاب.
هل الكتاب هو كتاب محمد بن سيرين صحيح ولا لا؟ ده يعني لا. لأن أنا قرأت غير. نعم. كده.
محمد
يعني.
بن سيرين كان لا يرى كتابة الحديث الكتابة. وكان لا يرى كان العصر بتاعه ليس عصر تدوينا. ومما علم أنه ليس له كتاب أصلا لا في الفقه ولا في الحديث ولا في أي شيء. وكان حض الطلبة على الحفظ الاعتماد على الحفظ. وهذا أقوى دليل على أنه لم يؤلف كتابا. فكل من ترجم له لم يذكر له كتاب واحد لا في الفقه ولا كتاب في العقيدة إنما هي أقوال. وكذلك لم يذكر له كتابا في الرؤى.
هو أنا عندي هنا يعني قرأت في أحد الكتب إنه كتاب تفسير الأحلام اللي مكتوب عليه لابن سيرين هو للعالم الفقيه الشافعي النيسابوري عبد الملك ابن محمد أبو سعد الوعظ.
أحسن.
صحيح.
هو عبد الله بن محمد أبو سعد الواعظ.
نعم.
الشافعي.
نعم.
صاحب هذا الكتاب وهو من مواليد القرن الثالث.
نعم. تمام.
أما ابن سيرين في القرن الأول.
طيب الله يكرمك يا فضيلة الشيخ صابر برضو لأنه برضو زي ما انتشرت عملية الفتوى كتير أو كل شوية. نعم. واحد يطلع في الفتوى ويعني معلش زهقونا من حكاية الفتوى دي.
نعم.
وكتر الفتاوى اشمعنا ديننا بس اللي احنا قاعدين كل شوية نسأل دي حاجة. الحاجة التانية طب اشمعنا احنا اللي كل شوية يطلع مننا مفسر أحلام وعلى الفضائيات ويا شيخنا أنا شفت معرفش إيه النهاردة يا شيخنا أنا شفت معرفش إيه النهاردة ويجاوب وكل شوية يجاوب. هل تأويل الرؤية ده علم شرعي يعني يؤخذ به كل واحد؟
نعم.
ممكن يتدخل في هذا العلم زي ما بنشوف على الفضائيات كل شوية واحد طالع ده مفسر أحلام كل شويه واحد طالع ده مفسر للرؤى والناس تتكالب عليه واتصالات وفلوس.
ايوه
ها فعايزين نشوف بقى أيوه. علم الرؤيه ده هو علم شرعي يؤخذ به ولا لا؟
هو بلا شك علم من العلوم.
نعم.
لذا الامام الذهبي لما ترجم لابن سيرين وقال كان مؤيدا من الله في تعبير الرؤى تحتاج تأييد من الله. وهذا العلم لا يدرس من الكتب كما قال الإمام النووي ويكره تفسير الأحلام عن طريق الكتب. وهذا قول جمهور أهل العلم. ما ينفعش نجيب كتاب ونقرأ منه ونشوف الرؤية بتاعتنا في الكتاب وتبقى هي تقع.
لا.
باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والشخص وكل شيء وملابسات الرؤية ووقت الرؤية. وهذا الرؤى علم الرؤى كان له أهمية بلا شك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريع. لذا ثبت من حديث سمرة بن جندب في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يقول هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ومعلوم أن الأذان لم يأتي لنا إلا عن طريق الرؤيا. فإن عبد الله بن زيد رأى الأذان رأه أو أري الأذان فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال هي رؤية صالحة من الله ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. والصحابة أيضا رأوا ليلة القدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح البخاري رأيت أنك أن رؤياكم اجتمعت على أنها في سبع بقينا سبع أواخر بقينا فالتمسوها في السبع الأواخر وفي رواية في العشر الأواخر فهذه أيضا من الرؤيا. وقص على هذا كثير.
طيب بس يا فضيل الشيخ صابر فضيل الشيخ صابر بس اسمح لي دلوقتي في بعض الناس بتعول على الرؤية يعني لو رأى رؤية في المنام وواحد فسرها له بأي تفسير خلاص يعني يعمل زي حظك اليوم يعني الرؤية عنده زي حظك اليوم واحد بيقول له انت هتكون تعيس خلال هذا الأسبوع يبقى إذن يتصور أنه تعيس خلال واحد شاف مثلا ثعبان في الرؤية يقول ده الناس كلها أعدائي يا ترى التعبان ده مين طب خليني أدور عليه طيب يعني شغلانة بقى احنا هنفضل ينطق العبادة وابن سيرين نفسه يعني كان بيقول إيه لما كان واحد يسأله بيقول له كنت قيا في يقظتك
نعم
صح ولا لا
نعم
كنت قيا في يقظتك
تصدق رؤيتك
تصدق اتفضل
احسن
اتفضل
فمعلوم ان الرؤيا انا قلت في ايام التشريع لان رؤيا الانبياء حق والرؤيا لما تعرض على صاحب الحق ويقرها حق اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصحابه لما يروا رؤيا يعرضوها على الرسول فيؤولها وهو مؤيد من الله. من الآن يستطيع أن نقول هذا مؤيد من الله بعد انقطاع الوحي؟ الرؤية ليس لها علاقة بالتشريح تماما اطلاقا.
كمان مرة كده بس
بعد انقطاع الوحي الرؤية ليس لها علاقة بالتشريع لا تزيد فيه ولا تنقص منه.
جميل.
أبدا
بس.
لو جاءت لك رؤية ورأى الله أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا تفعل كذا وهذا من الدين لا يسمع ولا يستجب له لا تفعل كذا وهذا من الدين يعني لا تصلي الضحى لا تصلي قيام الليل لا تصلي العصر أسقطت عنك الصلاة لا يسمع ولا يجيب لأن التشريع قد كمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما الرؤية لا نستطيع أن نقول أن ما فيش رؤية تماما. الرؤية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أثار النبوة والرؤية هذه الرؤية الصالحة جزء من سبعين جزء من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يريها الله عز وجل للعبد المؤمن من بشريات لكن لا تتوقف الحياة عندها.
نعم تمام.
إنما هي مساندات
تمام. أنا بس عايز من فضيلتك بعض الأدلة من ابن سيرين للتعبير الرؤية وأنا ليه هدف مش علشان أعرف ابن سيرين كان يعني كان بيؤول الرؤية ولا لا لا ده أنا عايز ردود ابن سيرين على بعض الرؤى
نعم
او تفسيره لبعض الرؤى.
تمام
اتفضل حضرتك.
ابن سيرين طبعا
ونشوف الفرق بين دلوقتي كلام دلوقتي في اللي بيضحكوا على الناس بيه
أيوه.
بكل صراحه كده وكلام هذا الرجل المحدث اللي اخذ عن الصحابه الاجلاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن سيرين كان بيرد على الناس لما كانوا بيقولوا له انا رايت في المنام كذا كان بيرد عليهم بيقول لهم إيه؟
مشهور ان رجلا جاء له وقال رايت اني احمل قاروره فيها ماء انكسرت القارورة وبقي الماء قال أرأيت هذا حقا لا تكذب قال رأيته قال لا تكذب قال رأيته قال بالله قال رأيته قال تلد زوجتك لك ولدا يعيش الولد وتموت الزوجة أكد عليه ثلاثا رأيت
ثلاث مرات
رأيت,
صادق
رأيت بالله
نعم.
قال رأيته قال تلد زوجتك ويعيش الولد وتموت الزوجة الله. فخرج الرجل وقال ما رأيت، يعني الأجر رؤية صعبة، قال ما رأيت، قال قد وقع ما كان. ونريد أن ننبه أن هناك حديث مشهور الرؤية على رجل طائر فإذا فصرت وقعت، هذا الحديث الرجح أنه ضعيف، بمعنى أن لو واحد فسر الرؤية خطأ لا يشترط أن تقع على الخطأ. كذلك أن هناك شروط في الذي رأى الرؤية، الذي رأى الرؤيا واحد لا يشترط أن يكون مسلم، بل ممكن الرؤيا الصالحة تأتي لكافر، والدليل عزيز مصر إني أرى سبع بقرات وهو كافر. نعم. ورأى رؤيا صادقة وقعت أم لا؟ وقعت، وأولها يوسف صلى الله عليه وسلم، لا يشترط الصلاح. حتى إن الإمام النووي قال لا يشترط الصلاح في رؤية النبي، يعني ممكن كافر يرى النبي، بدليل كم امرأة نصرانية وشاب نصراني يدخل الإسلام يقول رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
إذن أنا يعني أنهي هذا الكلام بأنه إحنا لا نعول على الرؤية، فكانت الرؤية يعني أنا تصورت أنها رؤية جميلة وحلوة أو كانت بالعكس
أخبر بها عالم أخبر بها شيخ لكن لا أكلف نفسي ما لا أطيق وأبحث وأكون، وخاصة الإنسان يستطيع أن يؤول لنفسه إذا قام من النوم وجد أنه الرؤية أحزنته يعلم من هذا من الشيطان.
طيب أنا هاخد حبيبنا وحبيبك وأستاذنا شيخنا الشيخ أحمد عبد الرحمن، ممكن فضيلة الشيخ الحبيب صاحب الأمثال، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا شايف نور على نور.
الله يبارك فيك يا شيخ.
وما شاء الله يعني بتزداد تألقا وجمالا.
جزاك الله خير.
نسأل الله تعالى أن ينفع بكما.
أحبك في الله. الله.
الأستاذنا الأستاذ محمد السجيني عالم الرؤى، ده عالم عجيب عجيب عجيب. وإن كان قد يعني تعرض له كل من هب ودب على الفضائيات، لكن ابن سيرين اشتهر عنه أنه كان مؤيدا في تأويل الرؤى، وكان مهذبا ومؤدبا في تأويله. يعني جاءه رجل وقال له لقد رأيت أن أسناني قد وقعت، فقال له ستكون أطول أهلك عمرا، يعني غيره قال أنت ستموت،
نعم،
لكنه قال له ستكون أطول أهلك عمرا. ودخل عليه رجل قال رأيت أني أؤذن، قال ستحج. ودخل عليه آخر قال رأيت أني أؤذن، قال أنت سارق انتظر حتى أبلغ عنك الشرطة.
الله أكبر.
فتعجبوا قالوا الرؤية واحدة لكن التأويل مختلف.
الله
قال أكبر. أما الأول فقد نظرت في وجهه فوجدت عليه أمارات الصلاح،
نعم،
فتذكرت قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
وأذن في الناس
الله يفتح عليك بالحج يأتوك رجالا. أما الآخر فتذكرت قوله تعالى فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.
الله أكبر.
وبالمناسبة أحب أعطر الحلقة دي يا محمد برؤية يعني رأيتها للشيخ حسان والله في مسجد التوحيد في المنصورة، يعني أخذني وخصني بحديث في ردهة المسجد، مسجد التوحيد،
نعم،
وأخرج لي من جيبه اليمنى أقلام ما رأيت في جمالها في حياتي، ومن جيبه الأيسر حلوى ما رأيت في جمالها في حياتي. أولها الشيخ بنفسه أيامها قال أما الأقلام فهي العلم وأما الحلوى فهي السنة.
الله
وأعتقد الله. أن الرؤية دي تحققت بقناة الرحمة بفضل الله، فنسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد والرشاد، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كلام جميل.
السلام عليكم الأخ يحيى.
إن شاء الله.
أتفضل.
بعد عزم حضرتك كنت عايز أشارك يعني في البرنامج يعني.
أتفضل يا أخي يحيى.
انا حضرتك على ما اعتقد يعني ان انا في مره فتحت كتاب ابن سيرين فلقيت فيه إن
ممكن تعلي صوتك شويه يحيى.
نعم.
علي صوتك شويه لو سمحت.
حضرتك مره فتحت الكتاب بتاع ابن سيرين يعني،
نعم،
وبصيت فيه ان هو ان الانسان ممكن يشوف حاجات معينه طائر معين او بتاع فيكون تفسيره كذا، فانا استغربت قلت مش معقوله ان الحاجه دي هتكون ثابته ايه عند كل الناس، ان الانسان لما يراها في منامه هيبقى تفسيرها ثابت عند كل الناس. نعم. فعشان كده من داخلي ما اقتنعتش يعني بالكتاب وقلت ده فعلا مش كتاب ابن سينا او حاجه زي كده.
نعم.
في حاجه جزء تاني من السؤال يعني.
طيب يا حبيبي شكرا بارك الله فيك.
هل حضرتك رؤيه الميت في المنام فعلا الانسان بيرى
الميت في المنام ايه؟ اللي هو بيقول يعني في امور لم يقتنع بها وهو يقرا هذا
نفس ابن سيرين ليس واضح في الكتاب. العلماء يقولون
ده محدث
انا عالم. انصح الاخوه يقراوا كتاب كتب حذر منها العلماء للشيخ مشهور ابن حسن ال سلمان وضع هذا عامل بحث في كتاب ابن سيرين.
انا اعتقد ان هو الاخ يحيى كان بيسال سؤال يعني الميت في الرؤيا ده بيعني حاجه ولا حضرتك مالكش في التاويل؟
لا ادخل
لا تمام
لا
اكرمك الله تمام لا ادري
كما قال السلف
أكرمك الله. طيب لأنه يفتح لنا بابا ليس بابا طيب فضيلة الشيخ صابر احنا نترك التأويل والرؤية وملمح آخر جميل من ملامح حياة ابن سيرين منهجه العقدي طبعا معروف أنه كان نصيرا للسنة محاربا للبدعة ياريت كده في دقيقة.
نعم عصر ابن سيرين كما تقدم أنه كان عصر جاء في بداية قيل في آخر خلافة عمر وقيل في أول في ثلاث بدأنا من خلافة عثمان وانتهى بعد عمر بن عبد العزيز فهذا بداية الدولة الأموية وآخر الخلافة فحدثت فيها فتن كثيرة لذا هو كان أول من أطلق قضية عدم التحديث عن أهل البدع وقضية أهل السنة لأن كان مشهور الناس كلهم مسلمون
تمام
فكان يدخل فيهم من ليس منهم بقضية السبائية عبد الله بن سبأ فقال لا فكان هو أول من أطلق أهل السنة لفظة أهل السنة وظلت هكذا حتى القرن الثالث الهجري في عهد محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري فدخل الناس أيضا من فرق أخرى وقالوا نحن أهل السنة فزادوا عليها كلمة الجماعة
الله.
أهل السنة والجماعة له اللقب المشهور
جميلة
جميلة أهل السنة جميلة. ابن سيرين أول من أطلق محمد بن يحيى الذهلي كمل عليها كلمة وهي شيخ البخاري وهي الجماعة فسموا أهل السنة والجماعة يجوز التمييز بالأسماء حتى نفترق عن الفرق الضالة فكان عقيدة محمد بن سيرين عقيدة الصحابة عقيدة الصحابة الإيمان بالله كما آمن الصحابة أمروها كما جاءت في الأسماء والصفات في الربوبية في الألوهية في كل شيء وكان شديدا على أهل البدع لا يروي عنهم قال لا نروي عنهم ولا كرامة
الله أكبر
لا نروي عنهم
الله أكبر. جميل قوي قوي واختصار لهذا السؤال ومعروف يعني محمد ابن سيرين طبعا ان هو علم من أعلام هذه الأمة وخاصة في الحديث بس الأستاذ المخرج دلوقتي بيقول لي أنا جاي لاتصالات كثيرة جدا في الرؤى يا جماعة احنا ما بنفسرش أحلام
لا
ولا رؤى
لا لا, لا,
احنا
لا,
لا, لا
أدري,
لا أدري,
لا أدري
ولا عندنا في القناة هذا الأسلوب أبدا وإن شاء الله لن يكون في قناة الرحمة لن نستعمل هذا الأسلوب أبدا أبدا بالنسبة للرؤى وخلينا واقعيين وخلينا مع قول ابن سيرين اتق الله في يقظتك اتق الله في يقظتك كن تقيا في يقظتك
لو لم تفسر الرؤيا ما حدث شيء
تمام.
كثير من الرؤى شفناها
يعني
وما فسرناها
افرض ما فسرناها
ولا شيء ولا شيء خالص لا يتوقف عليها حياة
بالزبط.
ولا يتوقف عليها جديد
ولا شرع
ولا شرع
ولا أي شيء عليها شرع
ولا أي شيء
تمام
لا نعلق
أرجو أن يكون الكلام واضح يعني
دي من الهزيمة النفسية
صحيح تمام
الهزيمة النفسية أن يتعلق الشخص بالرؤى والمنامات
بالخيال
يعني. وهذا ليس منهج أهل السنة منهج أهل البدع هو الاعتماد على المنامات
أكرمك الله أكرمك
الله العافية
إن كانت حلوة احمد ربك سبحانه وتعالى واستبشر خيرا مش شرط تسأل حد يعني مش شرط تؤول يا أخي ولا شرط تفسر الرؤية بتاعتك ما انت ممكن تحلم كل يوم يعني
وممكن يكون حديث نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
تمام طيب نخرج من هذا الأمر إلى أمر آخر أنا عايز أتكلم عن أخلاق ابن السيرين بس اسمح لي يا فضل الشيخ صابر دياب أبدأ ب يعني مدى احترامه وحبه لأمه الله يكرمك أصل دي فيها أنت عارف
صحيح الله يبارك فيك تعلمنا هذا منكم
الله يكرمك أكرمك
الله يبارك فيك محمد بن سيرين هو كغيره من السلف الذين رضعوا من مشكات النبوة الناتجة عن الصحابة بواسطة الصحابة فرضعوا من مشكات النبوة بواسطة الصحابة أي أن بر الوالدين بعد عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله وبر الوالدين جاء بعد التوحيد مباشرة بر الوالدين فكان إذا رؤي أمام أمه يظن به أنه مريض به مرض من شدة خضوعه لأمه وسماعه لكلام أمه وذكر عن عدد من السلف أنهم كانوا لا يسكنون الطابق الثاني إذا كانت الأم في الطابق الأرضي ورعا
الله
ورعا
الله
و كان محمد بن سيرين أثناء التحديث إذا جاءته أمه تناديه قام وقال معذرة أمي. تناديه تعالى يا ولد يا محمد تعالى، فيترك الطلبة ويترك الناس ويذهب إلى أمه.
وكان خفيض الصوت معها.
خفيض الصوت خافض جناحه لا يرفع صوته عليها، ما رؤيا ممتثلا أمام أحد مثل ما رؤيا أمام أمك.
حتى إنه يعني من ضمن القراءات الجميلة إنه هو بيقول إيه، واحد دخل عليه وهو مع أمه فبيقول مالي أرى محمدا كأنه يشكو، فقالوا له هكذا يكون إذا كان عند أمه.
نعم. إيه جمال يشكو أي مريض،
إيه الراحة، إيه الراحة، إيه الأدب،
أدب مع الأم. لا نتعالى على الأم.
نعم.
أبدا.
نعم.
لها فضل لا نستطيع أن نرده ولو فعلنا ما فعلنا.
هل صحيح انه ابن السيرين كان الناس اذا رأوه في السوق هللوا وكبروا؟ كان بيذكر الناس السوق ده، السوق ده مكان فتنة يعني. نعم. مكان غفلة. فهل كان الناس اذا اللي احنا قريناه بالضبط ان هما كانوا بيرفعوا صوتهم بالتكبير والتهليل والتسبيح. نعم. والتحميد اذا رأوا ابن السيرين، صحيح الكلام ده؟
احنا قلنا هو من تلاميذ ابن ابي هريره وابن عمر.
نعم.
وثبت في صحيح البخاري ان ابا هريره وابن عمر كان يذهبان الى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهم.
طيب ناخد اتصال من الشرقيه. نعم. الاول السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اختي نهله مش كده؟
اي نعم. بارك الله فيك يا محمد، رحي الله شيخنا واسال الله ان يجعل ما تقدموه لنا في ميزان حسناتكم.
جزاكم الله امين.
اما عن هذا العالم الذي تتحدثان عنه فأقول هذه ثمرات الزواج المبارك، فمن زوجة صالحة وزوج صالح تتحقق الثمرة المرجوة، فهذه رسالة لمن أراد أن يكون أولاده كهؤلاء الأعلام، عليه أن يبحث عن زوجة تعين على إخراج أنفال هؤلاء الأعلام، وإلا فكيف يكمل للبنيان تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه. فأسأل الله أن يجعل ما تقوله في ميزان حسناتكم وأن يزيدكم توفيقا ونجاحا. اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك الله فيك يا بنيتي ما شاء الله على هذا العلم وهذه اللغة الجميلة، لم ألتقط لك غلطة واحدة، بارك الله فيك. طيب صحيح يعني كلمنا الناس كانوا يذكروا الله حينما يرونه.
نعم
نعم.
تأثر بمشايخه كما قلنا. وابن سيرين عجيب، جمع بين شيئين لا أقول نقضين ولكن أقول كان فيه عدم تكلف افتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. للأسف هناك أناس متكلفون يظهرون أمام الناس بشكل وفي بيته وحال بشكل آخر. فكان ابن سيرين كما تفضلت في بداية المقدمة أنه كان يبكي من كثرة الضحك ويبكي بالليل من خشية الله. بالليل يبكي من خشية الله وبالنهار يبكي من كثرة الضحك، فما فيش تكلف، عايش طبيعته.
نعم نعم.
يعني وكان يمزح في وقار، دائما عنده مزاح لكن في وقار، مزحة العالم.
نعم.
فكان يعاشر الناس ويعاملهم، وهذا السبب تمكنه في الفقه.
كان سمحا في بيعه، سمحا. نعم. في شرائه
كان يؤكد ثلاثا على المشتري.
نعم.
أرضيت. نعم. أرضيت أرضيت ثلاث مرات يقول نعم رضيت.
نعم. ناخد الأخ محمد من القاهرة الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عاوز أعرف الكتاب بتاع ابن سيرين، هل هو فعلا منسوب لي ولا الكتاب ده يعني هو حلي فيه أجزاء موضوعة بخط إيده هو وواحد كمل على الكتاب
حل
وبعد اذن حضرتك بس كنت اسال بس حاجه بس صغيره. كنت شفت رؤيه صغيره كده.
نعم. احنا ما بنفسرش احلام.
معذره معذره.
طيب ناخد ام محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ
الحمد لله رب العالمين. ازاي حضرتك يا حاجة محمد؟
اسكندرية يعني بنشكر الشيخ صابر وبنشكر حضرتك الأستاذ محمد السجيني.
ربنا يكرمك يا حاجة.
المذيع الجليل.
الله يكرمك. بارك الله.
والله يعني أنا ما شفت أحسن من كده حلقة.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله هذا من ذوقك ولطفك.
ونرجو من الرحمة ان البرنامج يذاع في الفترة المسائية.
هو هذا يعني يرجع للإدارة طبعا.
ايوه هذا يرجع للإدارة بس هو ربنا ان شاء الله يوفقكم.
شكرا بارك الله فيك. شكرا جزيلا بارك الله فيك. هو بالنسبة بس بقول للسادة المشاهدين يعني انا كإعلامي احكم على ان كل وقت له مشاهدوه والحمد لله تبارك وتعالى أن أعلام الأمة له كثير من المشاهدين والحمد لله هذا يتجلى مش بس في الاتصالات وإنما في الاتصالات التي تأتينا وعبر الإنترنت وهذا من فضل الله تبارك وتعالى فنحن راضون بكل وقت ولا فرق عندنا بين أي وقت يكفي أنكم الآن تشاهدوننا ونسعد بكم. طيب فضيلة الشيخ احنا قلنا كان سمحا في بيع سمحا في شراء
كان سخيا كريما صاحب ابتسامة ودعابة كذلك كان إذا رؤي في السوق ذكر الله
نعم
من سمته وهديه
نعم
ومع ذلك كما قلنا كان تاجرا صدوقا وقل التاجر الصدوق في هذا الزمان.
طيب علاقته مع الحكام معلش في رواية كده جميلة لقاؤه هو والحسن البصري وأحد التابعين أيضا مع عمر ابن هبيرة حاكم العراق إيه اللي دار في هذا اللقاء؟
طبعا كما قلنا في بني أمية كانت الأمور فيها شدة بعض الشيء وكان الحجاج موجود فكان هو ملتزما بعقيدة أهل السنة والجماعة لا يهيج الناس الخروج على الحجاج ولا على ابن هبيرة ولا على ابن هبيرة لما اجتمعوا في القصر عند ابن هبيرة فكان من أتقى الناس كلاما محمد بن سيرين والثابت أنه تركه ومشى رجع إلى بيت
لما سجن قال إن ما أنا فيه من بلاء بسبب ذنب ارتكبته منذ 40 سنة يا جماعة بيقول ذنب ارتكبته منذ 40 سنة الشيخ صابر هيقول لنا إيه الذنب ده علشان تشوفوا إحنا بنعمل إيه احنا بنعمل ايه ده احنا ده احنا وحشين خالص.
الامام الذهبي نسال الله العافيه اصلا يستر علينا
يا رب يا رب.
الامام الذهبي يقول معلقا على كلمه فضيلتك منذ 40 سنة قال هؤلاء علموا مما اوتوا علموا مما اوتوا فامنوا
الله
يعني عارف ايه الذي جاءه ده جاءه من ايه قال منذ 40 سنة يعني خلال 40 سنة ما في ذنب
ارتكبته منذ 40 سنة
عير رواجع
قال يا له يا تاني كده أنا مش فاهمك مش فاهمها أبدا الحكاية دي
يعني منذ 40 سنة في ذنب
يعني أنا من 40 سنة لم أرتكب ذنبا
ما في ذنب آخر
يا سلام
فقال جعلت أقلب ذهني فعلمت مما أوتيت
يا سلام
ذنب منذ 40 سنة
طب إيه الذنب ده بقى
حاجة بسيطة خالص
إيه؟
عيرت رجلا وقلت له يا مفلس
يا عيني
فوقعت في الإفلاس
لا حول ولا قوة إلا بالله
عيرت رجلا
بفقري
فقلت له يا مفلس
بس
نعم
ولما كان بيقول ان هذا اذهب الى هذا الاسود
نعم
وكان اسود
نعم كان اسودا
وبيقول ايه بقى
هو كان بيقول اذهب لهذا الرجل قال من قال هذا قال من قال هذا الرجل الاسود يذكر في مثل
يعني
مثل الاعمش
مثلا
وهذا جائز قال استغفر الله لقد اقتربت
لا حول ولا قوة
استغفر الله لقد
اسمعوا يا جماعة اسمعوا
عالم نحرير
فقير
إمام
الغيبة بقى يعني ده حاجة سيئة جدا
ذكرك أخاك بما يكره ذكرك أخاك بما يكره وهي ماحية للحسنات
لا حول ولا
قوة ماحية للحسنات
لا حول ولا قوة إلا بالله كان كثير العبادة كثير الصلاة كثير الخشوع مع أنه كان غنيا وأنا الحقيقة ذكرتها دي المرة الثانية بقى في الليث بن سعد رحمه الله وفي ابن سيرين رحمه الله الليث بن سعد كان نص مصر بتاعته وابن رحمه الله ومع ذلك كان خاشعا زاهدا انا بستغرب قوي يا فضيلة الشيخ صابر على الغني الثري الزاهد الورع الخاشع ايه بقى المعادلة دي جت ازاي
الدنيا في اليد
جت ازاي ده احنا بنشوف اغنياء يعني طغاة
صلى الله عليه وسلم
فكيف جمع ابن سيرين بين الغنى والثراء والزهد والورع والخشية لله عز وجل
كانت الدنيا في يده والإيمان والاستقامة في قلبه فمهما يأتيه من مال وأموال وتجارات كانت لا تدخل على قلبه والغنى ليس مذموما
لا مش مذموم
بل إن الفقر استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا أعوذ بك من الجبن والفقر
وجمع بين الكفر الكفر والفقر في رواية أخرى في الصحيح.
تمام.
فالكفر فالفقر يجوز للشخص أن يستعيذ بالله منه وأن يصل أن يغنيه ولكن لا يفتنوا بهذا الغنى. فابن سيرين والأئمة كانوا أعلاما علماء أي أنهم كانوا يتاجرون ومعهم مال، لأن بعض الناس يعني يقول إزاي الشيخ غني، ليه الشيخ يكون غني؟ هو يضح فيه،
لازم الشيخ يبقى فقير
يعني.
مكتوب عليه يبقى فقير
وسائل نصلاح فيه ومد دي للناس. لا إزاي
نعم إزاي
الشيخ يكون غني لكن الدنيا في يده ليست في قلبه.
الله أكبر. كما قال لمولانا الإمام نعم
عثمان كان على هذا الحال وغيره من الصحابة.
تمام
وعبد الله بن مبارك.
طيب كلمنا عن عبادته.
نعم كان محمد بن سيرين رحمه الله له 9 أوراد بالليل والنهار، 5 بالليل و4 بالنهار. أوراد ورد تسبيح ورد قراءة ورد مراجعة ورد حفظ حديث ورد صلاة، وكان إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
يا سلام يا سلام. سكب زيتا ب40,000 دينار وحبس بسببه، وفي الوقت نفسه حلف لرجل على 2 درهم.
نعم.
على ما يدل ذلك يا فضيلة الشيخ؟
يدل على الورع. ورعه في التجارة، ورعه مع الناس ومخالطة للناس.
نعم. طيب هو رد غيبة الحجاج بن يوسف الثقفي.
نعم.
صحيح الكلام ده؟
الحجاج بن يوسف الثقفي كما تعلم كان في بعض الناس يكفروه على عهده وبعد وفاته.
نعم.
على عهده، ولكن أنصف ما قال فيه ابن سيرين وغيره والإمام ابن كثير والذهبي، ملك من الملوك أو حاكم من الحكام له ما له وعليه ما عليه.
تمام.
نشهد أنه ظالم لكن لا نقول بكفره. لا نقول بكفر.
يا سلام. نشهد أنه ظالم لكن لا نقول بكفر.
حتى سعيد بن جبير
ما كفرش حال.
لا نكفره. لا
الله.
لا وكان محمد السري لا يكفره.
الله.
وكان الإمام أحمد يدعو لبني أمية لحكام بني أمية يدعو لهم بالصلاح.
نعم.
وهذا الأصل أن ندعو لهم بالصلاح وأن يهيئ الله عز وجل لهم البطانة الصالحة.
أنا بس عايز في دقيقة واحدة بس ترجعني إلى انه كان يضحك حتى تدمع عيناه.
نعم.
ايه قيمه الضحكه في حياه المسلم؟
نعم.
قيمه الابتسامه كده. نعم. في حياه المسلم، ولا انكشر مع بعض كده على طول؟
بعض الناس يظن ان الالتزام هو التكشير.
هذا
هو الالتزام والاستقامه.
الوقار يا اخي.
الوقار كيف؟
نعم.
كان يمزح في وقار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل يضحكه لقب اسمه عبد الله ولقب بحمار الذي جلد في الخمر أكثر من مرة، فقال رجل لعنه الله، فقال النبي لا تلعنه، ما علمت أنه يحب الله ورسوله، أي الذي ما هنا معنى الذي موصوله.
نعم.
تلمزك في
الله يكرمك.
الذي علمت أنه يحب الله ورسوله. فكان اتخذ رجل من الرجال يضحكه يمازحه، وكان كثير من الصحابة والتابعين عندهم الإمام الأعمش كما تعلم، إمام وعالم وفقيه، وكان يأتي بكلب للطلبة إذا جاءوا ترك عليهم الكلب.
نعم.
يعني
كشيء من الدعابة، يعني
الدعابة تبسمك في وجه أخيك صلى
الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كثير من الناس في يعني في داعي من الدعاء مشهور لا داعي ذكر اسمه، يعني دائما ابتسامة على وجهه.
الله أكبر.
فإني أعلم أن في هناك أناس يعني كلموه أو اتصلوا بالقنوات وقالوا إحنا دخلنا في الإسلام كانوا كفار بسبب ابتسامة هذا الرجل.
يا سلام.
ابتسامة هذا الرجل.
جميل جدا.
ابتسامة، عرض الدين في ابتسامة.
عرض الدين في ابتسامة. جميلة.
في
جميلة.
في الحياة العملية.
ما شاء الله.
ليس معنى أنك ملتزم أنك مكشر.
نعم.
التكشير ليس له علاقة بالفعل.
هو ابن سيرين كان عنده أبناء كتير.
كان عنده 30.
كان
30.
الله أكبر. زوجة واحدة ولا
تزوج امرأة واحدة؟
امرأة واحدة.
واحدة من الموحدين.
ما شاء الله عليها.
تزوج
ما شاء الله عليها.
وهذا نداء لأخواتنا وزوجتنا وأمهاتنا وغيرهن من النساء في هذا العصر.
نعم.
نقول يعني عليكم بالولاد، عليكم بالذرية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكفر بنا يوم القيامة.
نعم.
تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمة.
شكرا يا فضيلة الشيخ صابر، ومتعتنا في الحلقتين دول عن ابن سيرين، وإن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى كثيرة. ونشكر الشيخ مصطفى العدوي اللي خرج لنا شخصية جميلة زيك، ونشكر الشيخ محمد الزوبي اللي قدم لنا شخصية زيك. شكرا جزيلا أحباءنا المشاهدين. في ختام هذه الحلقة المباركة من أعلام الأمة والتي تحدثنا فيها عن الإمام الفقيه الورع الغني الثري الزاهد محمد بن سيرين لا يسعنا إلا أن نتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير كل من اتصل بنا وكل من لم يستطع أن يصل إلى هذا البرنامج. نقدم له الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة.